تعلم له ثنيا، هل تعلم استفهامية؟ الجملة استفهامية والمراد بالاستفهام النفي، المراد به النفي. هل تعلم له ثنيا يعني ما تعلم له ثنيا، المراد بالاستفهام النفي. وقد سبق لنا أنه إذا أتى النفي بصيغة الاستفهام يتضمن
تحدي،
يتضمن التحدي. إذا كان النفي إذا صيغ النفي بالاستفهام فمعناه التحدي، يعني فكلمة هل تعلم له ثنيا أخذ من قولك لا تعلم له ثنيا، يعني كما يتحداه يقول هل تعلم فأثبت. فإذا جاء الاستفهام بصيغة النفي فهو متضمن بمعنى إيه؟ بمعنى التحدي. نعم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم الاسم؟ الجواب لا، لكن هذا أبلغ من قولك لا تحس منهم أحدا ولا تسمع لهم الاسم. وقول ثنيا، الثني بمعنى المثاني، والمثاني بمعنى المشابه أو النظير أو المكافئ أو ما أشبه. المعنى هل تعلم لله أحدا يثانيه ويماثله في كل ما يختص به، في الحياة، في العلم، في القدرة، في العزة، في كل شيء من صفاته لا أحد يكون ثنيا لله عز وجل. هذه الصفة إذن سلبية ولا ثبوتية؟ سلبية. إذن لكماله جل وعلا لا يمكن أن يكون له ثني، أي مسام ومناظر ومشابه ومماثل أبدا، وذلك لكمال صفاته. ولو فرض ولا يمكن أن يكون له ثني لكان هذا الثني ربا، ولا إله إلا الله، ما فيه إله سوى الله. نعم
صبر على العبادة.
نعم. صبر على العبادة. كيف يعني أحيانا يأتي يعبر عن العبادة كون الإنسان يجلس فيها ومثلا يتلذذ بالطاعة، وأحيانا الصبر على الطاعة. التلذذ هذا إنما يكون بعد فعلها، في الغالب يجب الإنسان بعد فعلها. ومن مر نفسه عليها أيضا وجد لذة بفعلها في نفس الوقت، إلا عندما يجد الإنسان أن يفعل يجد أشياء ثمانة، يجد أشياء ثمانة. فالجهاد مثلا يحتاج أن الإنسان يعني يصبر له ويجبر نفسه على الخروج، فإذا خرج أحيانا في نفس الجهاد يجد لذة وسرور، وأحيانا يجده بعد ذلك. إنما لابد من العبادة تؤثر، لكن هذا قبل التلبس بها يجد الإنسان ممانعات كثيرة تمنعه من الدخول فيها. فإذا لم يستجب لها، وربما إذا لم يسعف الله سبحانه وتعالى العبد، ربما يجد أيضا مسبقات في أثنائه ولا يستمع. ولهذا نهي عن إبطال الأعمال، إبطالها بالفعل أو بالردة والعياذ بالله. الحاصل إن العبادة صعبة مع النفوس إلا من يسره الله عليه، إلا من يسره الله عليه.
في هذا المقال أكمل من
الجاهل
أو اللي عليه
سيرة؟ لا، اللي عليه سيرة أكمل وذاك له أجران. الذي يجاهد له أجران، أجر المجاهدة وأجر الفعل. لكن من لا يجاهد وكانت العبادة كصفة ذاتية له، هذا أكمل حالا، أكمل بكثير. نظير مثلا سيارة جاءت مع هذا الطريق مسرعة حتى وصلت، وسيارة تقطر تغرد لكنها ماشية، فلتأتي تمشي إلى آخر الطريق. أيهن أكمل؟ الأولى أكمل، لكن هذه يمكن نعطيها أجرها أكثر، لأنها نعم لأنها فائدة. فالحاصل أن من سهلت عليه العبادة وصارت خصيصة ذاتية له يفرح بها ويفرح بها فهو أكمل حالا. لكن من جاهد نفسه عليها يعطى أجر الجهاد ويعطى أجر العبادة، لكن أجره لأجر العبادة اللي هو المقصود بالذات أنقص من الأول. أجر العبادة اللي هو المقصود بالذات أنقص من الأول. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل قرة عيني في الصلاة، نعم، ويقول أرحنا يا جلال في الصلاة، وأكثر الناس يقول أرحنا من الصلاة. فرق بين اللي يقول أرحنا منها والذي يقول أرحنا بها، نعم، فرق بين اللي يفرح بالتخلص من العبادة والذي يفرح بالتخلص بها. اللي يفرح بالتخلص بها هذا حاله كامل، والذي يفرح بالتخلص منها الله أعلم بحاله، يتخلص بها من الذنوب، لأن صلوات الخمس كفارة ورمضان كفارة وكذلك العمرة فهو يفرح بالتخلص فيها من الذنوب، لكن الآخر يفرح بالتخلص منه، يقول الحمد لله حنا صلينا وسكينا، نعم، اللهم لا نستهنى عنك، نعم. أصلا ما يفعل الإنسان لمصلحة الدنيا مو عبادة بذاته، عبادة إن أريد به الأخ ولا ما في عبادة. فهؤلاء المتاجرون الذين يريدون الاستفادة من الدنيا فقط للدنيا، هؤلاء ليس لهم أجر من عمل، بخلاف الذي يكتسب يسعى على الأرملة والمساكين أو يريد كفاف نفسه أو يريد التقوي بما رزقه الله على طاعة الله أو يريد بهذا الرزق نفع المساكين والفقراء والمساكين، هذا يكون مأجور. لكن الذي يكتب الدنيا للدنيا كما يحال الناس اليوم إلا إن شاء الله، هؤلاء لا يثابون على عمله. وأما قوله ومحيا وممات الله في الأمر فمعناه إن ذلك لله يتصرف فيه، فذكر الله تعالى التوحيدين صلاة ونسك، هذا توحيد العبادة، محيا ومماتي هذا الربوبية، ومعنى إن كل ما أخذ في حياتي كل ما أخذ في نفسي فهو لله، المعنى أن التصرف بالمحيا والممات لله. فذكر الله تعالى إقرار أمر الإنسان أن يقر بأن عبادته وتدبيره كله لله عز وجل. نعم نعم هذا السلام. نعم نعم
نعم
نعم لأن إذا نوى بها وجه الله صارت عبادة، صارت من المسك من قوله نفسه. لكن معنى ان محياي ومماتي امرهما ومردهما ومرجعهما الى الله، فكما ان محياي ومماتي لله فكذلك عبادتي وصلاتي ونفسي، فتكون الايه شامله للمعنى يعني توحيد الربوبيه وتوحيد العباده. ما هم من الآية هذه، من الآية هذه،
لا
إيه من الآية هذه، من أحد من أدلة أخرى، ولكن ليس المراد بالنحية والممات هو ما ذكر. اللقمة إذا جعلها في فم امرأته مبتغى بذلك وجه الله، مبتغى بذلك وجه الله، صارت عبادة، صارت عبادة. ولهذا مجرد السعي بالرزق ما يعتبر من العبادة إلا إذا قصد به وجه الله، إذا قصد به وجه الله، إذا لم يقصد به وجه الله ما يكون عبادة أبدا ولا يؤثر الإنسان عليه. لكن غاية ما هنالك أن يقال هذا من الأمر الذي أباحه الله لك، وإذا تضمن نفعا للمسلمين ولو لم يكن بنيتك فإنه يؤثر عليها أيضا. لو قلت من الإنسان بالحراسة والزراعة ينفع المسلمين، ولو ما قصد النفس يؤثر على هذا، لو ما قصد النفس، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص إنك أنت لو ورثت أغنياء خير من أن تذرهم عار. فالإنسان يؤجر على من شفع الناس على من شفع الناس به من ماله وإن لم يقصد، لكن عمله من حيث العمل ما يؤجر عليه إلا إذا نوى، إذا نوى به الخير أجر عليه. طيب، المهم أننا نتكلم عن هذه الصفة، هل كان من الصفات السلبية؟ والصفات السلبية سبق لنا فيها قاعدة، وهي أنها تستلزم نفس الصفة وإثبات كمال ضدها، إذن فهو لكماله لا مشابه له، ولم يكن له كفوا أحد، سبق الكلام عليها في سورة الإخلاص. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي، والأنداد جمع نسب وهو الشبيه والنظير، سواء جعلتموه في الأحكام أو في الذات. حتى من جعل لله ندا في التشريع فإنه قد اتخذ لله ندا، يعني مثل الذي يأخذ بنظام هذا المخلوق وهو مخالف لنظام الله فقد اتخذه ندا. فالأنداد معناه الشركاء والنظراء، سواء في الذات مثل من قالوا إن عيسى هو الله، أو في الأحكام والأفعال والتصرف مثل الذين يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله تبعا لغيرهم من بني آدم. وقوله أنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له، وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا ند له، لأنهم إذا سئلوا مرة في السماوات والأرض قالوا الله، وكل إنسان عنده عقل إدراك يعلم أن الخالق هو الله عز وجل، لو كان من أكثر الناس يعلم أن الخالق هو الله. فإذا كنت تعلم أن الخالق هو الله فكيف تجعل له ندا في العبادة أو ندا في الأحكام أو ندا في الصفات؟ نعم. هذا نوع من الشرك، نوع من الشرك، وإن كان لا يطلع عنه الشرك لكنه في الحقيقة نوع من الشرك، لأنه اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه وقدم هذا الشيء على ما يحبه الله تعالى. قال طيب، إذا كان الله تعالى لا ند له ونحن نعلمه لا ند له، فلماذا؟ لكمال صفاته، لكمال صفاته، فإن الصفات السلبية كما مر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من للتبعيض، أي بعض الناس يتخذ أندادا أي يجعل لله أندادا، والأنداد تقدم أنها جمع ند وهو الشبيه والنظير. طيب، في أي شيء فسر هذا الجعل بقوله يحبونهم؟ فكلمة يحبونهم جملة بيان بقوله يتخذ، يعني فهذا الجعل هو كونهم يحبونهم كحب الله، وإذا أحبوهم كحب الله طبعا سيتقربون إليهم مثل ما يتقربون إلى الله، وسيجعلون أحكامهم مثل أحكام الله ما دام يحبونهم كحب الله. فأصل كل الخصوص مدارها على المحبة، من أحب شيئا قصده، من أحب شيئا قصده. ما يمكن أبدا أن تعمل لشيء إلا وأنت تحبه، ما يمكن تعمل لشيء إلا وأنت تحبه، إما لذاته وإما لما يثمر وينتج. قد يشرب الإنسان الدواء المر، ما يحب الدواء هذا المر، لكن لما ينتجه. فالحاصل ما من حركة يتحرك بها الإنسان في إرادة إلا وهو متجه لما يحب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين أن كل يعني كل الحركات والسكنات مدارها على المحبة، مدارها على المحبة، هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لا بد أن يولوهم من العبادة والطاعة مثل ما يجعلون الله من ذلك، مثل ما جعلوا الله من ذلك. بل والعياذ بالله، في الناس من اتخذ من دون الله أندادا يحبونهم أكثر من محبة الله، مثل بعض هؤلاء الذين يعظمون أولياءهم، وبعض هؤلاء الذين يعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونه أكمل من الله عز وجل، يحبونه في قلوبهم وحرارة نفوسهم أكثر من محبة الله عز وجل. ولا أظن أحدا يشك أن الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمني، فإن إذا قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هنا يعتقد أن الرسول أكمل من الله، لأنه إذا صار ماله من يلوذ به سواه عند حلول الحادث العمني معناه الله ماله قيمة في هذا الحال والعياذ بالله. أو كذلك إذا كان من جود الرسول من جود ومن للتبعيد من جوده الدنيا والآخرة ومن علومه علم اللوح والقلم، من علومه أيضا مو كل علومه، وش يبقى لله؟ نعم أسألكم، ما يبقى لله شيء ما دام الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم اللوح والقلم من علومه، فلا لله علم ولا لله دنيا ولا لله آخرة. هذا والعياذ بالله أشد من شرك المشركين. المشركين إن اتخذوا مع الله أولياء شركاء يقولون يقربون إلى الله زلفى، لكن هذا تعدى الطور هذا الأمر. ويوجد الآن في عوام المسلمين من يحبون زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من محبتهم لزيارة الكعبة، وهذا شاهدناه منه. تجد الواحد منهم يقول أنا ما جيت إلا بزور النبي، بعد ما يقوم قبر النبي، ويصحون جدا إذا منعوا من زيارة المدينة، الحكومة إذا بقي على المدينة أيام ما يمكن الحجاج يروحون يرجعون لمكة قبل الحج، يعني منعتهم من دخول المدينة قبل السفر للمدينة. تجد الواحد منهم يبكي، أنا شاهدت يبكون ياسنا عليه لأننا فاتتنا الأنوار، كذا يقول فاتتنا الأنوار، مش الأنوار، كان زيارة النبي المختار. طيب الزيارة هذه ليست من الحج ولا تنقص الحج شيئا، الحج هو حفظ نفسه لأداء المناسك، هذه الزيارة إن تيسر بعد الحج الحمد لله وتزور المسجد النبوي أيضا، وإذا لم تيسر هذا شيء عليك، لكن هذا الآن شاهدنا أهل الدين. وإذا ذكر النبي تجدهم يعني ينفعلون، يحصل عليهم شيء من الانفعاء، إذا ذكر الله ما كان شيء صار أبدا، ليس على صفا. فالحاصل أن هذا لا شك أنهم اتخذوا من دون الله أندادا، اتخذوا ما علموا هؤلاء المشركين أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه محمد بن عبد الله ولا لأنه رسول الله؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أنه رسول الله ما كان له هذا الحق وهذا الاحترام، كان رجلا من بني هذا، لكنه عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله صار يجب له من المحبة والتعظيم والإجلال ما لا يكون لأحد من البشر، أما أن يساوى بالله عز وجل أو يجعل أشد من الله فهذا هو الشرك. ولهذا يقول يحبونهم كحب الله. كذلك يوجد في عوام المسلمين من يعظم بعض ولاة الأمور أكثر من تعظيم الله، بعض العامة الجهال مرة الجدارية الجهل قاية، تجد عندما يظهر مثلا سلطانه يجد في نفسه انفعال وشاشة وحركة، لكن إذا ذكر الله لا ما يكون شيء، هذا أيضا نوع من الشرك، نوع من الشرك. يجب عليك أن تنزل كل مخلوق منزلته، لا تتعداه فتكون غاليا ولا تنزله فتكون ظالما، أعطه المنزلة التي يستحقها. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فله حق لا يشارك فيه أحد، يجب أن تكون المحبة العليا لله فوق كل شيء. نعم. طيب إذا قيل ما هو السبب الذي يجذب أو الذي يجلب محبة الله عز وجل؟ يعني ما هو السبب الذي يجعلك تحب الله عز وجل؟ نقول أولا رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤيتك لنعم الله، رؤيتك لنعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله. تفكر في هذه النعم الخاصة بك والعامة، مصدرها من اثنين ثلاث معين أو من تقريب الأوراق. مصدرها من الله عز وجل، مصدرها من الله عز وجل. فإذا عرفت أن ما بك من نعمة فهي من الله أوجب لك أن تحب الله عز وجل، لأنه ولله المثل الأعلى. لو فرضنا واحد يحسن إليك من المخلوقين بشيء من البذل أو بشيء من الجاه أو بشيء من المنفعة البدنية، تحبه ولا لا؟ تحبه. كم من إنسان جل بسبب ما يعطيه صاحبه، يذل له بسبب ما يعطيه. فكذلك أيضا إذا فكرت في نعم الله عز وجل أوجب لك محبته. كذلك أيضا مما يجب الإنسان محبة الله أن يتذكر نعمة الله عليه بما هو أعظم النعم، وهو الإسلام. إن الله من عليك في الإسلام والشريعة والتوفيق لها، أيضا علمها والتوفيق لها. كم من إنسان يريدها ولكن لا يجهلها، وكم من إنسان لم يوفق لها وهو يعلمها. كم من إنسان يعلم الشريعة ولم يوفق لها، وكم من إنسان يحبها ولكن لم يعلمها. فأنت تحمد الله أنك جعلك في وصف أمة تعرف الشريعة، وينادى في اليوم والليلة خمس مرات في الأذان، والناس كل بيئة مسلم والله الحمد. هذا أيضا ما يجب الإنسان محبة الله عز وجل. ثم نفس العبادة مع حضور القلب، ما نريد العبادة القسرية هذه، نريد العبادة التي لها لب. إن الإنسان يستحضر عندما يفعل العبادة أنه يفعلها يعبد الله بها، يعبد الله بها. لأننا في أكثر الأحيان نفعل العبادة كأنه أمر عادي تدلنا عليه وصرنا نسير في بلده، لكن إذا شعرت بأنك تعبد الله لأنه أمرك بهذا، فإن هذا الشعور يجذب لك ثمرات جميلة عظيمة جدا، من أعظمها محبة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنك عندما تعبد الله الشريف تريد القرب منه، ولا أحد يريد التقرب لأحد إلا بعد أن يحبه مثل ما مر علينا قبل. فأنت مثلا كل إنسان يجي يصلي الظهر، مش قصده؟ ما قصده أنه يعطي أحد نال ولا أن أحد يقدمه، ولكن قصده لأجل يتقرب إلى الله لو شبر. نعم، لأنه يعلم أنه إذا تقرب إلى الله ولو شبر يتقرب الله إليه ذراعا. فأنت إذا شعرت بهذا الشعور عندما تؤدي العبادة فثق بأنك ستزداد محبة لله عز وجل، وجرب هذا، جرب. ولهذا وصف الله المؤمنين بأنهم يرتقون فضلا من الله ورضوانا، ورضوانا. فالحاصل أن هذا من أسباب محبة الإنسان لربه تبارك وتعالى. أما الإنسان المعرض الذي يقول والله أنا عجزت لأحب الله والعياذ بالله، إذا كنت معرضا ليش نجد تحب الله؟ أقبل عليه حتى تحبه. أما واحد يقول والله أنا عجزت أحب فلان، وهو ما عمره لا زاره ولا تقرب إليه ولا جعل بينه وبين واسطة ولا شيء أبدا، ليش نبي يحبه؟ الله عز وجل إذا كنت تريد أن تحب الله تعمل الأسباب لهذا، تعمل الأسباب لهذا الشيء. الأسباب الآن اللي ذكرناها ثلاثة وربما يكون لها أكثر من هذا: مشاهدة النعمة العامة لجميع الخلق، مشاهدة نعمة الله عليك في الإسلام علما وعملا، علما وعملا. ثالث الشعور، شعور الإنسان عند أداء العبادة بأنه يتقرب إلى الله عز وجل، بأنه يتقرب إلى الله عز وجل، وأنه ما حمله على هذه العبادة إلا محبة التقرب والوصول إليه تبارك وتعالى. طيب يحبون، يقول الله عز وجل من الناس يستخدم من دولة أندادا يحبونهم كحب الله، في هذا إنكار ولا إقرار؟ إنكار. إذن فاتخاذ الأنداد لله من الأمور المنكرة التي يجب أن تنكر، فعلى هذا يكون هذه الآية من جنس الآيتين السابقتين أو الآيات السابقة، تفيد معنى سلبيا أو ثبوتيا. سلبيا، أي أنه لا ند لله عز وجل، لا ند لله، وذلك لكمال صفاته. وقولي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم او لكل من يصح خطابه، اي قل ايها المخاطب الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد مر علينا عده مرات انه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، يعني معناه إن الحمد ترجم لهذا المعنى. الحمد مو معنى يعني إن اللي ذكرنا هو معناه من حيث اللفظ، يعني تفسير كلمة ترجمت معنى إن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الآية التي معنا فيها حمد الله على صفات كمال الذكر ضمنا أو التزاما أو لزوما. الذي لم يتخذ ولدا، هذه الصفة سلبية ولا ثبوتية؟ سلبية. لن يتقي ولدا، أي لن يجعل لنفسه ولدا، وذلك لكمال غناه عن الولد. الولد إنما يقتضى إليه إما لبقاء النسل وحفظ الأصل، وإما للانتفاع به، والله تعالى لا يحتاج لذلك كله لأنه كامل الغنى. كامل الغنى ما يحتاج إلى ولد. نحن نحتاج إلى الأولاد لأجل تحفظ أصولهم، لأن الرجل إذا لم يحقق خلاص راح وطي ذكره في الناس، فإذا عقب ذكر. نعم. ولذلك يقول العامة من عرف ما مات، من عرف ما مات لأنه يبقى. هب لي من لدنك وليا يرثني، ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني يعني في الذكر والعلم لا في المال، لأن الأنبياء لا يرثون. فقوله لم يتخذ ولدا، أي لم يجعل لنفسه ولدا، وذلك لكمال غناه عن الولد فلا يحتاج إليه. ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى لكمال وحدانيته، لكمال وحدانيته لا شريك له في ملكه، لا ملك السماوات والأرض وما فيهما من ذوات، ولا ملك التصرف والحكم. فهو سبحانه وتعالى خالق حاكم، خالق حاكم، فلا حكم لأحد إلا لله عز وجل، لا حكم لأحد تقديرا. وهذا القول لا حكم لأحد تقديرا كل يقر به، المؤمن والكافر. ولا حكم لأحد تشريعا، وهذا يقر به المؤمن وينكره الكافر. فنقول لا حكم لأحد تقديرا، معنى تقديرا يعني في تقدير الأمور وتنظيمها، ولا حكم لأحد تشريعا، بل الحكم لله وحده تبارك وتعالى لا يشاركه في ذلك أحد. ولهذا قال لم يكن له شريك في الملك، يعني ملك الذوات والتصرف فيها، التصرف فيها تقديرا أو تشريعا، لا أحد يشارك الله تعالى في ذلك، بل هو وحده المنفرد به. طيب، من الذي تتضمنه هذه الصفة السلبية؟ كمال وحدانيته، كمال وحدانيته، وتتضمن أيضا كمال القدرة، لأن القادر على تدبير هذه الأمور العظيمة وعلى خلقها والتصرف فيها بدون مشارك دليل على كمال قدرته جل وعلا. ولم يكن له ولي، مهم، لم يكن له ولي مطلق من الذل، من التعليم، يعني لم يكن لله ولي يحتاج إليه لذل، لكمال عزته، فلا أحد يحتاج إلى أن يتولاه فيعزه، بل الله عز وجل كامل العزة، ليس له ولي من الذل. أما غيره فإنه يحتاج إلى ولي من الذل يعزه ويعينه وينصره، والناس بالناس كما يقولون. الإنسان كل مخلوق لا بد له من شيء يعتز به، لكن الله عز وجل كامل العزة لذاته. وقوله ولي من الذل، هذا القيد يعني أن له وليا لكن لا لذله، ولهذا يقصد الله سبحانه وتعالى أن له أولياء. لا، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، أما والله ولي المؤمنين فهم هم الذين كان الله لهم وليا، المؤمنين كان الله لهم وليا، هذا واضح ما في إشكال. لكن الآن نريد إثبات أن الله سبحانه وتعالى له ولي منه. نعم، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يعني يجعل الله وليا له. نعم، وينصر دينه. فالحاصل أن الله له أولياء، لكن لا لأنه محتاج إليهم فيعز بهم، ولكن لأنه سبحانه وتعالى يقرب من شاء من عباده إليه، فمن قربه فهو وليه. قال وكبره تكبيرا، يعني عظمه تعظيما. ففي الأول أمره أن يحمد الله لانتفاء هذه الصفات الدالة على النقص عنه، وفي الأخير أمره بأن يعظمه تعظيما، عظمه تعظيما يعني تعظيما كثيرا بالغا. هذه أيضا من آيات الصفات السلبية، وأنتم يجب أن تعلموا أن المؤلف ذكر من قوله تعالى فاعبده وصف لعبادته إلى ما سيأتي بعد، أيضا كل هذه من آيات الصفات السلبية. ومر علينا في أول العقيدة أنه لا يحصل الكمال إلا بإثبات ونفي. نعم، بإثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص. فلهذا جمع الله فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فأتى المؤلف رحمه الله فيما سبق بآيات الإثبات وهنا بآيات النفي. قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح بمعنى ينزه، واللام للتعبية، وقيل للبيان لبيان يسبح، وأصلها أن يقال يسبح الله مثل ما قال سبحوه بكرة وأصيلا سبحوه. فكلمة سبح تتعدى بنفسها، لكن أحيانا تتعدى باللام لبيان المفعول أو للتعبير أو للتعليل أو ما أشبه ذلك. المهم أنها تفيد معنى، تفيد معنى يسبح لله أي ينزه له، ينزه له. إذا قلنا أن اللام للبيان صار في المسألة إبهام وتفصيل، إذا قلنا اللام للبيان صارت المسألة في إبهام وتفصيل. ومن المعلوم أن التفصيل بعد الإبهام يدل على العناية، يدل على العناية، كأنه يراد منه تشوق النفس إلى معرفة هذا المبهم ثم بيانه، فإذا جاء البيان بعد الإبهام زاد رسوخا في النفس. كيف نصف هذا؟ يسبح. فمن المسبح ولمن هذا التسبيح؟ لو قال يسبح الله على طول عرفناه، لكن لله بعد أن يعني الذهن انكسر وصار يبحث عن هذا المسبح جاءت اللام المبينة لله. ما في السماوات وما في الأرض، ما لم يقل من تغليبا لغير العاقل، فدل هذا على أن كل شيء يسبح الله. لو جاءت من لقال الإنسان ما يسبح الله إلا من يعرف معنى التسبيح وهو العاقل، نعم غير العاقل ما يدخل. لكن إذا جاءت ما دلت على العاقل وغيره، لأنه إذا كان غير العاقل يسبح الله فما بالك بالعاقل. طيب ما من صيغ العموم، ما في السماوات، ما في السماوات عام، كل ما في السماوات وما في الأرض فإنه يسبح الله عز وجل. وقد سمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، وكذلك تسبيح الطعام. هذا التسبيح قلنا إنه كامل لما في السماوات وما في الأرض. يوجد من الناس ومن الجن من لا يسبح الله، من يجعل لله شريكا وندا، ومن جعل الله شريكا وندا فإنه لم يسبح الله، ما نزهه عما لا يليق. فالجواب التسبيح نوعان، تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. التسبيح بلسان الحال ما يستثنى من شيء، كل شيء عندما تتأمله تجد فيه صفات الكمال لله وانتفاء صفات النقص لما فيه من الإحكام والإتقان إلى آخره. هذا يسمى التسبيح بلسان الحال، أي أن حال هذا المخلوق وما يتضمنه خلقه من الإحكام والإتقان والإبداع دال على كمال الله. التسبيح بلسان المقال يكون من غير الكافرين من الجن والإنس، كل شيء يسبح الله بلسان المقال ما عدا الكافرين من الجن والإنس، هؤلاء لا يسبحون الله. لكن غيرهم المؤمنون من الجن والإنس يسبحون الله بلسان المقال، كذلك أيضا المخلوقات الأخرى غير العاقلة تسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال. نعم.
أعضاء النفس تسبح
بلسان المقال؟
لا بلسان الحال.
هنا
أعضاء
هنا نعم كله تسبح بلسان الحال.
لا بلسان المقال.
لا ما تسبح بلسان المقال.
لسان أو قلب أو إعتقاد، لكن أعضاء
ما تسبح، لكنها تشهد بالحق يوم القيامة، تشهد بالحق يوم القيامة. يقول نعم لا، يعني إذا قال سبحان الله ما يسبح، يعني إذا قال سبحان الله نقول ورق تشتش تهزى هذا. طيب لو ما سبحان الله نعم نعم فينا. هذا عام، والمراد بلسان الحال كل شيء، ولسان المقال في معنى الكافر، لأن الكافر لا يصدق الحمد لله. نعم ها إيه؟ لا وإن من يعني وما من شيء، من من هذه وإن من شيء ما من شيء، من هذه زائدة لتأكيد العموم. يقول وما في الأرض له الملك وله الحمد، له الملك جملة خبرية قدم فيها الخطر للحصر. فالملك لله وحده، لله وحده، حتى ما نملكه نحن من متاع ومن رقيق ومن حيوان، ملكه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإضافة الملك إلينا في قوله وما ملكت أيمانكم هذا على سبيل المجال لا على سبيل الحقيقة، لأننا نحن وما ملكنا لله عز وجل. ويدلك أن ملكنا فيه ليس كاملا أننا لا يمكن أن نتصرف في هذا المملوك إلا على وصف الشر، ما يمكن نتصرف كما شئنا. فدل هذا على أن ملكنا ليس ملكا تاما بل هو ملك قاصر. لكن إن ملك الإنسان جميع التصرف الممنوح له فهو مالك، وإن ملك شيء نوعا من التصرف فله اسم خاص. إذا ملك مثلا أن ينتفع فهو مستعير، إذا ملك النفع مثلا فهو مستأجر، إذا ملك الغلة دون الأصل فهو موقوف عليه، وهكذا. هنا طيب يقول له ملك، فالملك هنا ملك الذوات ولا ملك الذوات والتصرف؟ كامل لملك الذات والتصرف التقدير والتسبيح كله لله عز وجل. قال وله الحمد، الحمد هو الوصف الكمال مع المحبة والتعظيم، وأتى بهذه الجملة بعد الأولى لإثارة أن هذا الملك كله مشتمل على صفة الكمال لله عز وجل. فهو المالك قد يتصرف تصرفا لا نحمد عليه، لكن الله عز وجل كل تصرفه كل ملكه مبني عليه على الحمد، يعني أنه يحمد جل وعلا على كل ما ينبث وما يفعل في هذا الملك، فهو محمود عليه بخلاف غيره من المالكين. فقد يكون له الحمد في ملكه وقد لا يكون. كم من إنسان لا يحمد على ما يفعل في ملكه، ومنه بالمناسبة هؤلاء السفهاء الذين يهدمون بيوتهم المستقيمة ليبنوها مصلحة، بيوت جديدة يهدمونها، نعم يخربون بيوتهم بأيديهم لأجل أن يكدسوا على ذممهم ديونا للدولة. نعم أقول هذا اللام للعاقدة، ما أقول للتعليل، قد لا يريد هذا، لكن هذه العاقدة في الحقيقة، وليس للدولة فقط، لأن المال الذي تبذله الدولة لا يكفي في الغالب، يحتاجون إلى أن ينفذوا ما لديهم من المال وأن يأخذوا من غيرهم أيضا. هذا في الحقيقة السفة وإضاعة مال، ولا يجوز في الشر، ما يجوز. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما فتح باب الدين لرجل محتاج للزواج، كيف عد هؤلاء؟ الرجل اللي قال ما نعي شيء أصدق المرأة ولا خاتم من حديد، ما قالوا رح تسلى، قالوا حل أزوجك هذه مناعة من القرآن، كل هذا حماية للذمة من أن تشغل. يكون بعض الناس والعياذ بالله الآن يستاهل بشغل ذمته، هذا من السفه العظيم. لكن ما في إلا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة الناس. إذا كنت لا تريد هذا البيت بع هذا البيت، نعم، واشتري غيره، خل غيرك ينتفع به. أما أن تهدمه وهو عامل لصالح السكنة لمجرد أنك تريد أن تجعله أحسن، يا أخي ما تدري، ربما ما تتم بناؤه إلا وأنت في قبر، يمكن ما في تنبنا ولا راه عنه وعن الهدم. فهذا لا شك أنه من السفة، من قلة البصيرة وقلة الدين أيضا، لأن الرجل لو كان عنده دين ما ذهب يسأل نفسه بأمر لا حاجة له فيه إليه. نعم طيب، المهم